أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا أن النظريات في المعنى الحرفي بين إفراط وتفريط، وأنه هناك من جعل المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي، وهناك من جعل المعنى الحرفي غير موضوع المعنى أصلا، بل شأنه شأن الحركات، حركات الإعراب عليكم السلام. ولكن رأي المصنف عن أستاذه الشيخ الأصفهاني أن للحرف معنى مستقل، آسف، أن للحرف وضعا، أن للحرف وضعا مستقل، وهو يباين وضع الأسماء غاية ما في الأمر. وضع الأسماء بنحو الوضع للمعنى المستقل، والوضع للحروف هو الوضع للمعنى غير المستقل في نفسه، وهو ما أسماه من المعنى الموجود في غيره في مقابل المعنى المستقل في نفسه، والذي قسمناه إلى في نفسه بحسب التقسيمات المتقدمة. قلنا أنه حديث بنحو وجود الجوهر أو بنحو وجود العراض. المصنف هنا كما هو ظاهر عنوان الصفحة يقول زيادة إيضاح، فقط يزيد من الإيضاح وليس لا يقدم شيئا جديدا في هاتين الصفحتين. قال زيادة إيضاح: إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام أيضا مركب من كلمتين أو من أكثر من كلمات، من كلمتين، إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها، فإن كل واحدة منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. نعم. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرفة منثورة. أما إذا قلت كتبت بالقلم، فكان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود به. لماذا أصبح الآن كلام مستقل وقبل قليل لم يكن كلام مستقل؟ يقول هنا لأنه في الحالة الثانية وجد الربط. عندما تقول كتب أنا القلم، هذه لا يوجد ربط بينها، هي عبارة عن كما نعبر كلمات منثورة، بخلاف ما لو قلت كتبت بالقلم، صار هناك ربط وهناك إسناد وهناك وجود يعني لهيئات رابطة لوجود حرف الجر الذي يفهم أنه الكتابة أصبحت بالقلم، هاي الباء أيضا أفهمت أنك استعنت بالقلم، وجود هذا الربط. نعم، كتبت هاي انتساب الفعل لك، عرفنا أن الفعل منتسب لهذه لمن تمثله هذه التاء، كتبت يعني أنا، فهناك إذن الربط حصل من أي شيء، ليس من نفسي كتب وأنا والقلم، كما هذه المعاني المستقلة في نفسها لا يمكن لها في نفسها أن تحصل الربط في الجملة، إنما الذي يحصل الربط في الجملة هو المعاني الرابطة يعني الحروف بالنتيجة. وهذا هو الدليل الذي ارتكز عليه المصنف على أنه لا بد من أن تكون الحروف موضوعة، لا بد أن يكون نحو الحروف من نحو الوجود الرابط، لا من نحو الوجود المستقل، لأنه إذا كانت من نحو الوجود المستقل لاقتضى هذا عدم ترابط الجمل خارجا، لأنها بأي شيء سوف تترابط خارجا، إن كانت بنفسها يعني إن كان مثلا أنك هاي كلمة مستقلة وهاي كلمة مستقلة ولا يوجد شيء اسمه الحرف، فإن كان إذا ألقيت هاتان الكلمتان بصورة غير مترابطة لم يحصل ربط الكلام، وإن قلنا أنه هناك شيء ربطهما، فأي شيء هذا الذي ربطهما؟ إن كان اسما ننقل الكلام إليه، أنه أيضا ما الذي ربطه بالذي قبله والذي بعده، وإن كان حرفا تم المطلوب، واضح؟ فإذا قيل أنه اسم أيضا نذهب إلى أن هذا الاسم الجديد ضابط أيضا ما الذي ربطه بالذي قبله والذي بعده، وهكذا يذهب الكلام إلى غير نهاية ويتسلسل وهو باطل. ما يدعم هي أيضا نعترف هي معنى حرف، بهذا نحن نقول هي معنى حرف، هو الهيئة معنى حرف، ماكو مشكلة. زين، هي نعم المعنى الحرفي نعم بما يشمل الهيئة بالضبط ما يشمل الهيئة ما يشمل الحرف الجار كلها معاني ربطية ليس لها استقلال في نفسها. احنا قلنا ان المعنى الحرفي ما يعني ما لا يكون مستقلا في نفسه المعنى الذي لا يكون مستقلا في نفسه او اللفظ الذي يعبر عن معنى غير مستقل في نفسه لا هو اكثر من الان ذكرت انه هو يريد هذا المعنى وهم اصلا اصوليين يقولون بالحرف هذا المعنى المعنى الاعم من الحرف الجر كل المعاني غير مستقلة يعبرون عنها بالوجود الحرفي زين زين قال فأنت إذا قلت كذا كذا زين يقول وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وال وعليه يصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة فأنت أيضا في عالم المفاهيم لا بد أن تربط بين المفاهيم أنفسها نعم فتربطها بمن بلوجود الرابطة وفي عالم الكلام يعني في عالم الألفاظ أيضا تحتاج إلى ما يربط الألفاظ المستقلة بكلام ففي عالم الألفاظ نحتاج الحرف يعني المعبر عن اللي احنا نعبر عنه بالحرف وبما يشمل ما ذكرناه من هيئات ويشمل حرف الجر أيضا في عالم المفاهيم هناك مفاهيم حقيقتها حقة الربط حقيقتها هي الربط وهي التي اصطلح عليها بأنها وجودات رابطة نعم سيقول المصنف كما أنه في عالم المفاهيم أكو وجات وهناك وجودات رابطة هناك أيضا في عالم إذا أسمينا عالم الكلام أو في المفردات لابد أن يوجد أيضا ما هو رابط بين الكلام فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها فكذلك الحرف الدال عليها يعني على النسبة رابط بين الألفاظ ومؤلف بين الألفاظ وإلى هذا يعني إلى هذا المعنى أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات الاسم ما أنبأ عن المسمى فالاسم ينبأ عن الذات عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى الفعل بحسب ظاهر العبارة يؤخذ فيه الحركة يؤخذ فيه نعم لهذا سمي فعلا من باب الحركة الخارجية المصنف ليس بصدد التعليق على هاتين العبارتين اللي حدثت المصنف جاي يستشهد بس بالمثال الأخير اللي بعدنا ما ذكرينه قال والحرف هذا محل شاهد المصنف والحرف ما أوجد معنى في غيره يقول إذن هو تعبير أمير المؤمنين يقول الحرف ما أوجد معنى وين في غيره فإذا كان الحرف ما أوجد معنى في غيره فيكون إذن له معنى غاية الأمر هذا المعنى هو معنى غير مستقل وهو عين ما نريده خلافا لما يقوله صاحب الكفاية وخلافا لما يقوله غير صاحب الكفاية هذا اللي يقول الحرف ليس له أي معنى الموضوع له هذا اللي يقول الحرف موضوع مثل معنى الاسم هذا هو عبارة صريحة إذا كنا يعني نستدل بالشرعيات فهو دليل شرعي واضح أن الحرف ما أوجد معنى لكن وين في غيره فأشار إلى أن المعاني الاسمية معاني استقلالية ومعاني الحروف فيها معان غير مستقلة في نفسها وإنما هي تحدث الربط بين المفردات كما يعبر يقول يوجد المعنى وين في غيره فهذا الغير هو اللي يكون المعنى وين متضمن في هذا الغير هناك زيد وهناك الدار وهناك فيه زيد لوحده لا يدل على ظرفية ولا يدل على احتواء وكذا وكذلك الدار لوحده إنما عندما تقول زيد في الدار من كلمة في وجد المعنى في الغير يعني في زيد وفي الدار فعلم أن هناك ظرفية مستبطنة في هذه العبارة في زيد في الدار مثلا زين قال ولم نجد يقول المصنف ولم نجد في تعريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف إلى الآن انتهينا من تشكيل النظرية التي تقول بأن الحرف موضوع لمعنى غير المعنى الاسمي أو نعبر عنه معنى مباين للمعنى الاسمي وقلنا أن هذا المعنى هو معنى رابط أو ما عبرنا عنه معنى يعني يعبر عن وجود في غيره وكما استشهد المصنف بكلام أمير المؤمنين معنى يوجد أو الحرف ما أوجد معنى في غيره جيد احنا في الحقيقة لم يكن بحثنا من اول الامر عن شنو عن الحرف احنا الحرف ذكر من باب المثال احنا كان كلامنا وين كلامنا ان الوضع يقسم لاربع اقسام لا ننسى موضوعنا الاصلي. احنا كلام الوضع يقسم الى اربع اقسام، وكان مشكلتنا هو القسم الثالث اللي هو الوضع العام والموضوع له الخاص. والحرف ما جبناه بالطاري الا من باب المثال، لان هناك من ادعى انه هو مثاله مثال القسم الثالث بالحرف فقط، وهناك من نفى هذا المثال قال لا الحرف ليس من القسم الثالث بل من القسم الثاني وصاحب الكفايه. فهنا مشكلتنا. فنعم عرفنا الان انه الحرف موضوع له معنى وهو معنى في غيره، فعرفنا هاي النظريه. لكن على المصنف ان يربط هذا الكلام وين؟ يربطه بالقسم الثالث من اقسام الوضع. فعلى المصنف ان يثبت ان الحرف وضع الحرف ان وضع الحرف هو من ياخذه من القسم الثالث. المصنف يقول هو انا عندما اثبت ان الحرف موضوع بمعنى في غيره لابد ان يكون وضع فيه من ياخذه من نحو الوضع الثالث اللي هو شنو؟ الوضع العام والموضوع له الخاص. يقول لوضوح انه اي قسم اخر من الاقسام ما ينطبق عليه. شلون؟ قال احنا مثلا عرفنا ان الموضوع له الحرف هو شنو؟ هو هذا المعنى الربطي النسبي. يعني في لم توضع للظرفيه كما هو مشهور الدارج مثلا، لم توضع للظرفيه فيه. لماذا؟ لان الظرفيه معنى اسمي مستقل. تفرقون او ما تفرقون؟ الظرفية معنى المستقل في نفسه ولا لا؟ الظرفية معنى المستقل. الابتداء عندما تقول من موضوع على الابتداء، الابتداء معنى المستقل لما هو معنى المستقل. عرفنا شو المعنى المستقل يعني اللي يتعقل في نفسه ما يحتاج في لكن ظرفية الدار لزيت معنى المستقل لو معنى الربطي ظرفية الدار لزيت ظرفية الدار لزيت هذا معنى المستقل في نفسه له. هذا أنا ما أقدر أتصوره إلا كنت أتصور زيت الدار. لهذا لو قلت لك أثبتك أنه معنى ربطي وليس معنى المستقل، لو قلت لك مثلا أجيب لك كلمات مو واضحة ما تعرف حتى أقول لك ظرفية ألف لباء مثلا وألف ما تعرف شنو تمام ما يحضر في المثال شيء معقد حتى أقول لك مثلا ظرفية شيء ما تعرف ألف مثلا أسميه اسم ما تعرف لباء أقول لك هاي متعقلها تقول لي أوقف خلنا نعرف هو شنو ألف وشنو باء أتعقل الظرفية بينهما واضح لأن أنا ما أعرف شنو ألف وباء ما أعرف ما أتعقل الظرفية فلهذا شنو لهذا كان هذا المعنى شنو متعلق بالطرفين بخلاف نفس الظرفية أقول لك لا تعقل الظرفية في نفسها تقول لي الظرفية أتعقل منها الاحتواء أتعقل منها الحال والمحل هذا المعنى المستقل في نفسه وهو معنى الحالة حال معنى الدار أنا أتعقل معنى الدار البيت أعرف شو معنى البيت وكذلك أعرف شو معنى استعلاء أعرف شو معنى ظرفية أعرف شو معنى ابتداء وهي معاني يدركها الإنسان ما يحتاج يستعين بطرفين بخلاف ظرفية مثلا كذا الكتاب للسطور أو ظرفية الأمور تحتاج أن تعرف الطرفين يا تعرف هذه الظرفية الخاصة واضح مثل زيت أقول لك زيد بالخصوص تعرفه تقول لي ما أعرفه زيد بالخصوص أنا أعرف الإنسان بس زيد بالخصوص لأن مرتبط بشخص زيد بعلامة الخاصة هذا يحتاج سنة عامل هو زيد بنفس الشيء الناس هذه الظرفية لأنها ظرفية جزئية مرتبطة بهم بالطرفين كنت تعرف الطرفين يعني تعرف هذه الظرفية الخاصة واضح؟ فنقول حينئذ أن الحرف ليس موضوعا كما هو المشهور لا يقال أنه في موضوع على الظرفية هذا خطأ بحسب هذا التحليل هذا خطأ التعبير إذن لأي شيء موضوع فيه نعم هي موضوع على الظرفية لكن ليس هذه الظرفية العامة لأن هذه الظرفية العامة معنى اسمي معنى اسمي معنى المستقل في المفروض موضوع علما لهذه الظرفية وهذه الظرفية وهذه الظرفية وهذه الظرفية وهكذا لأن دائما هي تعبر عن معنى غير مستقل في نفسه والمعاني غير مستقلة في نفسها وين؟ هاي الظرفية اللي هي شنو هاي؟ ظرفية الدار لزيد هاي معنى غير مستقل هاي موضوع على هاتي تقول زيد في الدار علي في المدرسة ظرفية أخرى هاي أيضا موضوع على هاتي وهكذا جيب لك عشرات الأمثلة ملايين الأمثلة كل مثال بي في مستخدمة في ظرفية خاصة ماشي في البيت زيد في البيت ماشي في المسجد كذا كذا جيب لك أمثلة كثيرة كل مثال قول هذه في هنا في موضوع لهذه الظرفية وهذا موضوع هنا في لهذه الظرفية وهكذا. أما أن تقول في موضوع للظرفية المطلقة يشكل عليك بأي شيء؟ يشكل عليك بأنك حينئذ من القائلين بأن الحرف موضوع للمعنى الاسمي، نفس المعنى الاسمي يعني معنى المستقل حالة حال صاحب الكفاية اللي احنا نقدنا هذا الرأي وأشكلنا عليه. واضح الكلام؟ راح تبدا مشكلة. ها 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 يعني أنا ما أقول بالنتيجة، أنا سوف أذأ أن هذه كل المقدمات. إذن المقدمة الأولى أنه لا يمكن القول صريحا أن في موضوع على الظرفية لماذا تضمني هذا الإشكال؟ إشكال مخالفة نظريتنا للحرف، وأيضا إشكال دي بالمقابل ما يصير أعتقد تكون عليه دور، ما يصير الواضع تطور كل هذه الظرفيات الخاصة الجزئية ووضع فيه الهاي والهاي، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن الواضع قد تطور جميع الظرفيات. الآن شو إشكال أقول؟ بعد أقول في ليست موضوع على الظرفية العامة، لأن الظرفية العامة معنى إيش؟ لا علم الموضوع، تقول موضوع لهذه الظرفية، ظرفية الدار لزيد، وبعد وظرفية المدرسة لعلي هم موضوع لها، وظرفية كذلك هم موضوع، ظرفية الكتاب للورقة أيضا، وهذا زين، هاي الظرفيات كثيرة. بل قيل أن الجزء لا متناهي، قد يقال أن الجزء لا غير متناهي، إذا كان الجزء غير متناهي أو كثير كثرة كبيرة جدا، فكيف يمكن للواضع أن يتصور هذه الكثرات كلها ويضع لها لفظ جديد لكل جزء؟ هذه تسبب مشكلة. الوضع إذا لم يكن للظرفية العامة فيكون لمن هنا؟ للجزئيات. ولكن الوضع للجزئيات يستلزم شنو؟ يستلزم محذور آخر، محذور لا يمكن للواضع أن يتصور كل الجزئيات ويضع لها، لأنها جزئيات كثيرة بل لا متناهية. واضح الإشكال؟ يجي الجواب يقول نعم صحيح. الواضع لم نقل أن الواضع عليه أن يتصور كل الجزئيات يعني يتصور بنفسه، لكنه سيتصورها بأي شيء؟ بالوجه. شلون يعني؟ هو يأخذ الظرفية العامة ولكن لا يضع للظرفية العامة. هذا الواضع لكي يتخلص من الإشكالين عليه أن يفعل ماذا؟ أن يقول فيه موضوع لظرفية ولكنها ليست الظرفية العامة، لكن من خلال الظرفية العامة أنا سأضع لمن بجد. يعني يقول هناك يقول أتصور الظرفية العامة عندي في لا أضعها لنفس الظرفية العامة حتى ما ينزل الإشكال الأول، بل سأضعها لأي شيء؟ لكل مصادق الظرفية العامة، للمصادق لا لنفس المفهوم الظرفية العامة، لمصادق الظرفية العامة ومصادقها دائما تصير دائما جزئية، فيضع علما للمصادق بواسطة تصور ماذا؟ تصور المفهوم العام. وهذا هو عين ما نقوله في الوضع العام والموضوع له الخاص. احنا ما نقول، احنا نقول القسم الثالث وضع عام والموضوع له الخاص. واضح؟ فتحل المشكلة ويمكن الجمع بين نظرية الحرف وبين القسم الثالث من اقسام الوضع، فيكون الوضع للعام عفوا الوضع للخاص بالنتيجة، لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة التصور العام، لأن الخاص لا يمكن تصوره بنفسه لكثرته، لا لعدم تصوره بل لكثرته، بل قيل بعدم تناهيه. قال إذا اتضح جميع ما تقدر يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها. واضح ليش؟ هي ما دام هي نسبة لازم متقومة بطرفين، لأن النسبة حقيقتها ماذا؟ حقيقتها الرب، حقيقتها الوجود الربطي، الوجود في غيره، وهذا الوجود في غيره دائما كذي يريد الغير، وياه دائما هو متعلق بالغير. فإذا هل يمكن وجود نسبة غير متقومة للطرفين؟ نقول لا، هذا مثل الدائرة المربعة، ماكوش دائرة مربعة ميت، لو دائرة لو مربع فنفس الشيء، هم نسبة وهم متقومة للطرفين ميت، هي ما دام سميت نسبة إذا لا تقوم أكو طرفين. زين، يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين، إذا تلغي الطرفين شو يصير؟ لا بطلت يا هل بطلت وانعدمت. فكل نسبة في وجودها الرابط ها بعد شو تصب على هذا؟ ماذا سيلزم؟ سيلزم إذا كان كل نسبة متقومة بطرفين، فلو تغير أحد الطرفين تغير النسبة ولا ما تغير؟ إذا تغير كل الطرفين تغير النسبة. زين، علي في الدار نسبة الظرفية المتقومة به من هاي المرة، فلو غيرنا علي قلنا زيد في المدرسة نفس النسبة تغيرت تجاوب ما نعرف تغير. يعني ندعي المصنف ويدعي اصحاب هذا الرأي ان زيد في الدار غير علي في المدرسة، يعني الظرفية اختلفت هنا. فشو ما يدعون ان الحرف غير الحرف، يعني الوضع غير الوضع. لماذا؟ لسبب بسيط، ان النسبة متقومة من طرفين، فاذا تغير الطرفان تغيرت النسبة. واضح؟ هاي خلوها بجنبكم. هاي وين راح تصير؟ هاي تساعد في ايجاد مشكلة، وهي شنو؟ وهي ان الواضع كيف يمكن ان يضع بهذه الجزئيات المتباينة في انفسها اذا كانت متباينة، شو راح يضع لها جميعا؟ فالجواب شنو؟ ما يضع لها بكل واحدة على حدة، انما يضع للمفهوم العام. زين. قال فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها. واضح ليش؟ لتقوم كل وحدة بالطرفين كما شرحنا قبل شوية، وهي في حد ذاتها يعني النسبة تكون مفهوم جزئي حقيقي، مفهوم جزئي حقيقي. لماذا؟ لتقوم بالطرفين فتكون هاي جزئي ذات الأخرى كذا. وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي والحال انها متقومه بالطرفين. احنا نقول هي متقومه بالطرفين ومع هذا تفوق كل شيء انت بس. هاي شلون متقومه؟ اذا كان متقومه بالطرفين تشخصت، واذا تشخصت صار شنو؟ صار جزء. اذا قلنا مفهوم كلي احنا ما متشخصت، هذا جمع بين النقيضين. اذا فالدليل انها لا تكون مفهوما كليا شنو؟ انها شنو؟ متقومه بالطرفين. ما هذا الكلام واضح؟ قال وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين. ليش؟ ليش لا يمكن؟ قال وهي متقومة بالطرفين، لأنها إذا فرضناها متقومة بالطرفين شنو؟ تشخصت فصار جزئية. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لا والله فرضناها مفهوما كليا مع كونها متقومة بالطرفين، هي متقومة بالطرفين في موضوع على الظرفية، الظرفية المتقومة بزيد والدار. وأقول يا بهاي كلية، يا بشون كلية؟ إذا كلية تنطبق على كل ظرفية حتى عليهم في المدرسة، فإذا انطبقت ظرفية زيد في الدار على ظرفية عليهم في المدرسة ماذا سيستلزم؟ سيستلزم انطلاق الظرفية الأولى عن طرفيها، لأنه عليهم في الدار غير زيد في المدرسة أو بالعكس. موتي معناها الظرفية هنا شنو؟ فقدت طرفيها. وإذا الظرفية فقدت طرفيها ماذا سيحصل؟ ها انعدمت أصلا. قال وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي متقومة بالطرفين. وإلا يعني إذا فرضناها مفهوما كليا حال كونها مرتبطة بالطرفين لبطلت النسبة وانطلقت عن حقيقة كونها نسبة صارت منسبة، لأن النسبة كما قلنا ملاكها وضابطتها أنها متقومة بالطرفين، فمع إلغاء الطرفين أو إلغاء أحدهما على الأقل تلغى النسبة أصلا. نعم. إذا هذا من جهة ثانية، ثم ان النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواقع. الحدث ثبت لازم الواقع يضع علما للنسب الكثيرة، لان كل نسبة متقومة بطرفين، تكون يضع هاي النسبة وهاي النسبة، يضع هاي الجزء وهذا الجزء. زين، هاي من جهة اشكال ثاني، وهو شنو هذا الشاهد؟ يقول النسب غير محصورة. واضح؟ لماذا؟ لانها جزئيات كثيرة بالقيل انها غير متناهية، ثم ان النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع. شلون الواضع يتصور؟ اذا يتصورها بنفسه لازم يتصور كل النسب، وهذا يعني فوق طاقة البشر يعني. فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى، هذا المعنى هو لا يكون معنى حرفيا، معنى اسم متجرد عن الطرفين مستقل في نفسه. يا معنى الظرفية العام. فيتصور الواقع الظرفية العام اللي هو معنى اسمي لخمسي اسمي احسنته، ومن خلال هذا المعنى الاسمي يضع لأي شيء يضع للجزئيات للظرفيات الخاصة. فلا تتوهم وتقول انه في موضوع على الظرفية العامة، لا، في موضوع على الظرفية الخاصة بواسطة تصور ماذا؟ الظرفية العامة. نعم. قال فلا يمكن تصور كذا، فلا بد في مقام الوضع لها يعني للنسب غير المحصورة من تصور معنى اسمي يكون هذا المعنى الاسمي ماذا؟ عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عن هذه النسب غير المحصورة. فوظيفته نحتاجها بس شيء واحد، بس العنوانية والحكاية والمرآتية، وظيفته بس يشوفنا النسب الكثيرة، يعني مو مجرد احنا نريد ان نضع له، واضح شلون؟ وليس العنوان في نفسه نسبة، لا توهم ان الظرفية اللي اخذناها عنوان هي نسبة، لا، الظرفية في نفسها ليست نسبة لانها معنى مستقل لا يحتاج لأي طرف. اسألك ما الظرفية؟ ما معنى الظرفية في نفسها؟ ما معنى الدار؟ تقول الدار هذا الجسم، الجسم الذي كذا، اشرح لي معنى الدار، متكون من غرف، معنى مستقل. اقول لك الدار على طول، زين ما الظرفية في نفسها؟ تقول الظرفية هي الاحتواء، الاحتواء على احتواء شيء بشيء، ما الاستعلاء؟ تقول لي حالة متصورة في نفسها ما يحتاج طرفين. لهذا يقول وليس العنوان في نفسه نسبة. مثل ايش؟ قال كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به الى افراد النسب الابتدائية الكلامية. انا ضربت مثال بالظرفية وضربت مثال بمن؟ بالابتداء، نفس الشيء. فانت تأخذ مثال في من عندنا حرف من نريد نضع علما للنسب الخارجية، خرج من الدار، خرج من الكوفة، خرج من البصرة وهكذا. فهي جزئيات كثيرة احنا لا نريد نضع، ما يمكن تصورها، فنضع لأي شيء، نضع للمعنى الجامع وهو النسبة الابتدائية، الابتداء في نفسه، الابتداء في نفسه، وهذا معنى عام، معنى كلي يمكن تصوره في نفسه. فلا أضع له، إنما أضع لأي شيء للجزئيات المتضمنة فيه من خلاله. فأتصور العام ولا أضع للعام، بل أضع للخاص المتصور وين؟ في ضمن العام. قال كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية، ثم يضع لنفس الأفراد، مو يضع للمفهوم، واضح؟ يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها بنفسها، ما أقدر أعبر عنها بنفسها، فأعبر عنها بأي شيء؟ بعنوانها. لماذا لا يمكن التعبير عنها بنفسها؟ لكثرتها، واضح شلون؟ وبعبارة أخرى إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية كمصاديق، لو النسبة الابتدائية كمفهوم، شو تقولون؟ ليش كمصاديق؟ ليش كمفهوم؟ لا، هي كمفهوم معنى اسمي، الابتداء في نفسه مفهوم اسمي، لهذا لم يمكن، ليس الوضع للابتداء بالحمل الأولي يعني كمفهوم، إنما الوضع للابتداء بأي شيء؟ بالحمل الشائع. اما بالحمل الاول فهو شنو؟ فهو معنى حرب ولا معنى اسمي؟ معنى اسمي. هذا قال طبعا هاي العبارة جاية في بعض النسخ القديمة لأصول المرفقة فيها خطأ، فصححوها على القراءة اللي راح اقراها عنه. قال وبعبارة اخرى ان الموضوع له هو النسبة الابتدائية بها حمل بالحمل الشائع، هذا الموضوع له، لان احنا وضعناه لأي شيء للجزئيات المقادير. واما النسبة الابتدائية بالحمل الاول فهي موضوع لها لغير موضوع لها، غير لماذا غير موضوع لها؟ لانها معنى شنو؟ معنى اسمي. قال فليست بنسبة حقيقية، مو نسبة حقيقية، وين عبرنا عنها بالنسبة؟ سميناها عنوان نسبة، هي مو نسبة حقيقية. لماذا مو نسبة حقيقية؟ بسبب بسيط، شنو؟ انها تتعقد بنفسها، واحنا قلنا انه ملاك النسبة الحقيقية شنو؟ انها تتعقد بغيرها، انها دائما تتصرفين، وهي اذا سميناها نسبة هي تسميات، تسمية ليس لا تعبر عن حقيقة نفسها، هي في نفسها معنى شنو؟ معنى اسمي. قال بل تكون طرفا للنسبة، يعني شو مقصود؟ مقصود يعني معنى اسمي هو الاسم، هو يكون طرفا بينما الحرف لا يكون طرفا، زين، بل تكون طرفا للنسبة، كما لو قلت مثال يثبت لك ان هذه النسبة الابتدائية كمفهوم هي تقع طرفا، يعني تقع اسما، تقول ماذا؟ الابتداء كان من هذا المكان. هاي كلمة الابتداء هنا اسم له حرف، إذن لكن هنا أريد بها ماذا؟ أريد بها المعنى الجامع، أريد بها المعنى الكلي، وهو معنى فيلم معنى اسمي او على حسب تعبير المصنف هنا الارتجاء بيحمل بالحمل الاولي، ولكن الموضوع له ليس هو الحمل الاولي بالحمل الاولي، انما الموضوع له بالحمل الشائع. وهي الامثله كثيره ذات اذا مضيت حاصره المصنف دائما ياكد عليه ياكد عليه في المنطق في منطق مظفر اكد عليه في بحث الحمل الذكر وبحثهم قبل الحمل ما ذكر في هناك من يقول جزئي الجزئي جزئي وكذا ذات ذكرهم. فيقول مثلا ان مفهوم الجزئي هو مفهوم كلي لو جزئي، شو تعرف الجزئي؟ يقول هو كل مفهوم يمتنع كذا تدخله على تزيينه. اقول لك اوقف، انت قلت كل مفهوم يمتنع هذا بالحمل الاولي ماذا نفس ينطبق على كثيرين لو ما ينطبق على كثيرين ينطبق. تقول هذا جزئي زيد جزئي وعمر جزئي وخالد جزئي، النتيجة هذا جزئي لا تجزئي هو واضح بالقد قد قليل. قلنا ماذا؟ قلنا لا غير متناهي. فالجزئي إذا كان غير متناهي معناه فيلم معناه أنه هذا المفهوم هو مفهوم شنو؟ مفهوم كلي، فصار مفهوم الجزئي كلي. شلون نرفع هذا الاشكال؟ نرفع هذا الاشكال نقول ان الجزئي الذي يمتنع تدخله على كثيرين هو شنو؟ هو مصداق الجزئي، يعني بالحمل الشائع، اما مفهوم الجزئي هو مفهوم كلي لا يعفى ان يكون كليا. وكذلك عندما تسال المفسر تقول له ما المجمل؟ يقول لك اللفظ المجمل هو اللفظ غير ظاهر دلاله، دلالته غير واضحه. تقول لو كانت دلالته غير واضحه لما فهمته من شيء، انا استفهمت من عندك. المجمل واضح جدا اسكت. بدليل تعرفون تعريف واضح تقولون ما كان غير، يقول لك لا انت فهمت المجمل بالنجاح بالحمل الاولي، اما المجمل بالحمل الشائع لا ليس تسكن على ما تحل لنا المشكله. المجمل بالحمل الشائع غير واضح، ما في شيء هناك. زين. قال ومن هذا يعلم حال اسماء الاشاره والضمائر والموصولات ونحوها، لانها ايضا من ايضا توابع لمعنى الحرف اذا لم تكن هي نفس المعنى الحرفي. قال فالوضع في الجميع هو شنو؟ هو عام والموضوع له خاص. قال الاستعمال حقيقي ومجازي. اي لا عفوا هي اسماء، هي اسماء ولكن ايضا الوضع لها بنحو الوضع العام والموضوع له خاص. وان كانت اسماء يسلمون انها اسماء. قال الاستعمال حقيقي ومجازي. اللفظ ان استعمل، طبعا تفرقون انتم بين قسم بين الاستعمال والوضع. الوضع هو ذلك تلك العلاقه الناشئه اللي الواضع يقوم بها لربط اللفظ بالمعنى، ولم تكن هذه العلاقه موجوده قبل الواضع المفروض او قبل الوضع. هاي عبرنا عنها بالوضع. اكو مرحلة ثالثة دور الوضع وهي مرحلة الاستعمال. يعني مثل هذا الاستعمال اللي يعني في الامور الحسية، مثل انا اضع شنو، انا اصنع الشاكوش وانت بتستعمله، واضح؟ انا وظيفتي شنو؟ وظيفتي ايجاده ولم يكن موجودا. انت شنو وظيفتك؟ وظيفتك انا قلت هذا الشاكوش تستعملونه من تريد تستخدمون بالنجاره كذا، انت ما تستعمله بالنجاره مثل ما انا بديت، ما تستعمله امر اخر مو تقول بالنجاره، ها؟ مو الشيء اللي اردت انا. فالاستعمال هو مرحله متاخره عن شنو؟ عن الوضع. الاستعمال مرحله غير الوضع وهي مرحله تطبيق الوضع اذا نقدر نسميه. واضح شلون؟ فانا انا كواضع اضع اللفظه وانت كمستعمل شنو؟ تستعمل هذه اللفظه في المعنى الذي وضع له او في المعنى او في معنى اخر. لهذا انت شو تسوي؟ تطبق. تطبيقك ربما يكون تطبيقا صحيحا، ربما يكون تطبيقا خاطئا. فاحنا الان الى الان انتهينا من يا مرحله؟ من مرحله الوضع، بس الان الى مرحله الاستعمال. نقول ان اللفظ اذا استعمل فاما ان يستعمل في نفس المعنى الموضوع له، فكلمه اسد موضوع على الحيوان المفترس، الحيوان المفترس المعروف، والوضع وضعها بهذا الوضع وانا جبت له هم استعملها في هذا المعنى، وهذا نحو من انحاء الاستعمال وهو استعمال اللفظ في نفس المعنى الموضوع له، فيتطابق الوضع مع الاستعمال من هذه الجهه. هذا الاستعمال يسمى الاستعمال الحقيقي. حقيقة هذا حقيقة مأخوذ من حق الشيء إذا ثبت، ومنهم حقة يعني ثابتة، سمي ثابتة لماذا؟ لأنه اللفظ ثبت على أي شيء على نفس المعنى الذي وضع له، لم يتغير لم يتعدى. هذا الامتحان الأول. الحالة الثانية أن يستعمل اللفظ وين؟ في غير ما وضع عليه. إذا اللفظ استعمل في غير ما وضع عليه فإما أن يكون استعمالا، إما أن يكون مع مناسبة بأن يكون المعنى الموضوع له والمعنى غير الموضوع له يعني مستعمل فيه، هناك بينهما مناسبة أو لا، أو لا تكون مناسبة. فمثلا استعمال الأسد في رجل الشجاع، فتقول جاء الأسد وذهب الأسد ودخل رجل الشجاع، هنا هذا أيضا استعمال موجود ويعبر عنه بالاستعمال المجازي. والمسوق له ماذا؟ المسوق له وجود مناسبة بين الأسد كحيوان مفترس وبين الأسد كرجل شجاع باعتبار أن كلاهما شجاع، فهذه المناسبة هي التي صححت هذا الاستعمال، وإلا الاستعمال يكون خطأ. فإذا الاستعمال إذا كان في غير المعنى الموضوع له، فإن كان مع المناسبة سمي مجازا، والمجاز هو العبور. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فكأن المعنى، كأن اللفظ تجاوز المعنى الحقيقي إلى أي شيء، إلى المعنى الآخر، معنى المجاز. والمصحح له ماذا؟ المناسبة. هاي الحدث المرتبة نقول، أو يكون الاستعمال شنو بدون مناسبة بغير المعنى الموضوع له، وهو ما يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالاستعمال الخاطئ. بعد استعمال خاطئ تقول جاء الأسد، أنت تقول شنو؟ تقول جاء مثلا الحجر أو جاء اللي أشياء ما ربط بالمعنى الأصلي، وهذا تقول هذا أسد وأنت تشير إلى الجدار، هذا استعمال خطأ. إذا فالاستعمال إذا كان بالمعنى الموضوع له حقيقة، وإذا كان في غير المعنى الموضوع له مع المناسبة المجاز، وإذا كان في غير المعنى الموضوع له من دون مناسبة فهو استعمال خاطئ. لحد المرتبة ما عندنا شيء جديد، إنما الشيء المهم والبحث المهم الذي نريد أن نذكره، المصنف يريد أن يشير إليه والمقولين أيضا أكدوا عليه، هو هذا، أنه المعنى المجازي. كلامنا في المعنى المجازي الآن، بحثنا في المعنى المجازي. أنت لماذا تختار هذا المعنى المجازي دون هذا المعنى المجازي؟ بعبارة في أوضح، هذا كلام مجمل، بعبارة أوضح، أنت لماذا تعبر عن الشجاعة بالأسد؟ ليش ما تعبر عن الشجاعة بالذئب مثلا؟ بأي حيوان أخر؟ أنا أسمه وين الشجاعة؟ ليش الأسد؟ ليش ما بين أجلكم الله الكلب؟ ليش ما تعبر عن الشجاعة بالكلب مثلا؟ بينما تعبر بالوفاء جزء بالكلب، وتعبر عن الشجاعة بال، تعبر عن يعني نوع من الذكاء، الذكاء الممزوج بالشر تقول ثعلب، تقول ماشي، تعبر عن الغباوة بالحمار، فليش تبي الخصوصات؟ يعني الحمار فيه خصائص أخرى غير الغباوة، تعبر كبر، ليش ما تعبر عن الحمار بالكبر؟ ليش ما تعبر عن الحمار بكبر الزفة؟ واضح؟ فالكلام هذا كلام مهم، بعد مهم، أنت في المجازيات لماذا تستخدم، لماذا تأخذ هذه العلاقة المجازية دون هذه؟ هل هناك ضابطة أكبر منك، ضابطة كبيرة هي التي تحدد لك أن تقول لك ما هكذا في شجاعة، في أن تعبر عن الشجاعة تعبيرا مجازيا؟ إذا أردت أن تعبر عن الشجاعة تعبيرا مجازيا فعليك بالأسد، قول أسد. أما إذا أردت التعبير عن الجمال فخذ القمر، وإذا أردت التعبير عن الغباوة فخذ الحمار. أقول واحد قال لك لو أنت مطلق العنان أنت بكيفك تقدر تعبر عن الشجاعة بالذئب مثلا، وتعبر عن الجمال مو بالقمر، بالشمس مثلا أو بأي شيء آخر، بالسماء مثلا. فبالنتيجة ما هي الضابطة في استعمال هذا المعنى المجازي أو في الانتقال إلى هذا المعنى المجازي دون هذا؟ ما هي الضابطة؟ طرحت في الجواب عن هذا السؤال نظري في رأيي، النظرية الأولى الذي تقول بأن الضابطة هي الواضع، الواضع هو الذي يرخص أو لا يرخص، ولهذا لا يمكن لك أن تقول زيد ذئب وتقصد أنه شجاع. لماذا؟ لأن الواضع قيدك وقال لك إذا أردت التعبير عن الشجاعة لا تستخدم ذئب، تستخدم شنو؟ أسد. وأنت لا يرخص لك التعبير عن الشجاعة بالذئب، وهذا يعد استعمالا شنو؟ خطأ، هذا مو مجاز. هاي النظرية الأولى تقول هكذا، تقول أن الواضع هو الذي يرخص أو لا يرخص. فأنت في المجازيات إذا خرجت عن دائرة الواضع دخلت وين؟ دخلت في دائرة شنو؟ الخطأ، الاستعمال الخاطئ، لأن الذي يرخص لك في المجاز من هو؟ الواضع. واضح؟ والجواب عن هذه النظرية. طبعا هذه النظرية تصور التصوير، التصوير الأول هذا اللي ذكرته أنا، وقت التصوير الثاني في أول، التصوير الأول هو هذا يقول واضح ولا يقف وما نقف. ولكن أجيب عن هذه النظرية بأي شيء؟ أجيب بما تقدم في بعض المباحث في معنى الحرفي، قلنا أن وظيفة الواضع شنو؟ وظيفة الواضع تشخيص عملية الوضع فقط، وليس له دخل في مرحلة شنو؟ في مرحلة الاستعمال. هو في حال الاستعمال ليس له أي سلطة. وحتى لو قيل أن الواضع هو الله أو أن الواضع هو مولى يجب طاعته، فلا يجوز لك مخالفته. نقول نعم، حينئذ مخالفته ستوجب ماذا؟ ستوجب المعصية ولا تجب خطأ الكلام. واضح شلون؟ فمن هنا نقول أن الواضع ليس هو الذي يرخص أو لا يرخص، وليست المسألة مسألة المجازيات مرتبطة بالواضع توقيفا وتجويزا، إنما لن تجي إلى نظرية أخرى. هناك من يكمل نظرية الواضع، يعني يضيف لها ردود جديدة. شو يقول؟ يقول نعم، ما أقول لك الواضع يعني هكذا رخص تستخدم الأسد وكذا، لا، إنما أعطاك ضوابط كلية وهي العلاقة المجازية المشهورة، علاقة اللي أنهوها إلى 25 علاقة إذا خذتها مثلا. يقولون مثلا هناك علاقة مجازية، الواضع نظر إلى هذه العلاقة المجازية 25 في علاقة الكل بالجزء، يضعون أصابعهم في آذانهم، هم ما وضعوا كل أصابع، وضعوا فقط الأنام الرأس الأصبع، لكن عبر عنها بأي شيء بالأصابع، يكتبون الكتابة بأيديهم، هم ما يكتبون الكتابة بأيديهم بكل أيدي، يكتبون فقط بالأصابع القريبة، وهكذا. فهناك علاقة مجازية بنيت إلى 25 علاقة. ليه؟ أن الواضع شنو؟ أن الواضع وضع من جهة المجازيات، لكن لم يضع للمجازيات بنحو الوضع يعني الجزء الخارجي، لم يقل كما في النظرية، لم يقل هكذا استخدم أسد بشجاعة كذا، لا، ليس بهذا، ليس بهذه الحجة، بل وضع وضعا كليا. فقال لك للمجاز لك أن تستخدم بالمجازيات، تستخدم علاقة الكل والجزء، كيف؟ ما قال لك إلا أسد، علاقة مشابهة، ما قال لك الأسد، علاقة الكل والجزء، أي كل وجزء كيف؟ فعبر عن الأصبع بالأم، عبر عن الأم بالأصبع، عبر عن اليد، وهكذا أنت حر، لا أقيدك بخصوص الفتنة، بخصوص الأسد أو بخصوص كذا. نعم، نعم، إذا استخدمت استخداما خارج عن كل العلاقة 25، ما مرتبط بالعلاقة 25، شو اعتبرك؟ اعتبر استعمالك خاطئ. واضح؟ هاي هي النظرية المكملة، مو نظرية جديدة، هاي مكملة علما لنظرية ان المجاز مرهون بمن؟ مرهون بالوضع. نناقشها ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.